يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الحلقة الثانية من برنامجكم السراج المنير الرابع. ونتذكر ما قلناه في الحلقة السابقة من أن الموضوع العام لهذه الحلقات هي ما يتصل بمنظومة العلاقات، نستنتجها من علاقة النبي صلى الله عليه وسلم، نستشهد بسيرته القولية وبسيرته العملية. اليوم معنا علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه عز وجل، وهي منطلق العلاقات. والمقصود بذلك أننا ندرس ونتلمس كيف كانت علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه، كيف أسس هذه العلاقة، نستحضر هذه العلاقة لنترسمها منهاجا لنا في حياتنا. كما أشرنا في الحلقة السابقة أن منطلق السعادة للإنسان في هذه الحياة هو في ضبط هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. نجد أن هذه العلاقة تنتظم عدة نقاط، أهمها أو من أهمها بل أهمها الإيمان به سبحانه وتعالى. والإيمان في الأصل يقصد به التصديق، والإيمان به سبحانه وتعالى هو جزء من أركان الإيمان التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان به بالله جل وعلا هو أس هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. ماذا يعني الإيمان به سبحانه وتعالى؟ يعني الإيمان به جل وعلا بوجوده، بأن الله سبحانه وتعالى موجود. الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، بمعنى الإيمان بأنه الخالق الرزاق المالك المتصرف المحيي المميت وهكذا. فالإيمان به سبحانه وتعالى الإيمان بهذه الربوبية، بأنه الرب جل وعلا المالك المتصرف في الأمور كلها، الذي يقول للشيء كن فيكون. هو الخالق جل وعلا، هو الرحمن، هو الرحيم سبحانه وتعالى. هذا الإيمان بربوبيته جل وعلا يعني هذا الاعتراف وهذا التصديق. ينبني عليه الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى، بمعنى الإيمان بوجوب عبوديته، وألا عبودية إلا له سبحانه وتعالى، وسيأتينا شيء من التفصيل في ذلك. ثم الإيمان بأن له سبحانه وتعالى أسماء تسمى بها أو صفات اتصف بها تستنبط من هذه الأسماء يلتليق بجلاله وعظمته، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالإيمان بوجوده لا يحتاج إلى تفسير، بأن الله سبحانه وتعالى موجود جل وعلا، بل كل علامة وكل خلق في هذه الحياة يدل على وجوده جل وعلا، فلا مخلوق إلا بخالق، وهو الخالق سبحانه وتعالى. وكما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والإيمان الآخر الإيمان بربوبيته كما أشرت قبل قليل، الإيمان بأنه الرب جل وعلا المالك المتصرف، مالك كل شيء سبحانه وتعالى، المتصرف في الكون، الذي يقول للشيء كن فيكون، الرحمن الرحيم على حد قوله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وكما جاءت الآيات تلو الآيات ببيان هذه الربوبية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو المتصرف، هو المعبود سبحانه وتعالى، هو الرحمن، هو الرحيم، هو الشافي، هو الكافي جل وعلا، هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الخالق البارئ المصور، هو السلام، هو العزيز، هو الحكيم جل وعلا، وغير ذلك مما ورد له سبحانه وتعالى. الإيمان بهذه الربوبية المطلقة له جل وعلا، هذا الإيمان بهذه الربوبية يجعلنا ننطلق إلى ما تقتضيه أو ما يقتضيه هذا الإيمان. الإيمان بهذه الربوبية يقتضي الإيمان بالعبودية جل وعلا، الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى. معنى ذلك هذا الإيمان يقود الإنسان إلى أنه يعلم أن الإله هو الله سبحانه وتعالى، على حد الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، بمعنى لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هذه العبودية لا يجوز أن تتجه إلا إلى الله جل وعلا. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك لما ندرك أن العبادة هي اسم جامع لجميع الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، بمعنى لكل ما يحبه الله ويرضاه نعمله، وكل ما لا يحبه الله ولا يرضاه لا نقربه ولا نعمله. هذه العبودية يجب أن تتجه له سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فلا نصلي إلا لله عز وجل، لا ننفق ولا نزكي إلا لله من أجل الله سبحانه وتعالى، لا نصوم إلا من أجل الله سبحانه وتعالى، لا نحج، لا نعتمر إلا من أجل الله سبحانه وتعالى، لا نذبح الذبيحة في يوم عيد الأضحى أو العقيقة أو غيرها إلا لله سبحانه وتعالى، لا نتوكل إلا على الله جل وعلا، لا نخاف إلا الله سبحانه وتعالى، لا نرجو ولا نطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا نستعين إلا بالله عز وجل. وهكذا في جميع أمورنا، سواء كانت العبادات الظاهرة كالصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، أو العبادات الباطنة في داخل قلب الإنسان، أين يتجه، أين يدعو، من يسأل، لا يتجه إلا إلى الله ولا يسأل إلا الله. كل هذا على سبيل المثال، الله جل وعلا يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. أتى بمقتضى الربوبية قبل ذلك: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بعدها قال: إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول سبحانه وتعالى في أمر الدعاء: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، لم يقل ادعوا غيري وحينئذ يتوسط عندي وأستجيب لكم، وإنما قال ادعوني أستجب لكم. وفي الآية الأخرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا نتجه بهذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فلا نرجو إلا الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أيضا لا نذبح إلا لله عز وجل على حد قوله جل وعلا فصل لربك وانحر، وهكذا في جميع العبادات القلبية التي تقودها المحبة لله سبحانه وتعالى. هذه المحبة لا يمكن أن تكون صادقة من الإنسان إلا إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه المحبة نتجه بها إلى الله، بمعنى ألا أعلى من المحاب، أنها أعلى من المحاب كلها، وتليها محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في الأعمال القلبية، كذلك في الأعمال الظاهرة أيضا. ما بين هذه الأعمال هناك واجبات، هناك مستحبات، هناك أعمال مباحة، أعمال عادية. كل ما أراد الإنسان أن يقوي علاقته بالله سبحانه وتعالى يجب أن يتجه في هذه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال بر الوالدين واجب من الواجبات، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. جعل الله عز وجل حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى. هذا الواجب يجب أن يطيع الإنسان والديه ويبرهما لأن الله أمره بذلك، فهنا يتجه بهذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فيحقق هذه العبودية. وكذا غير هذا الأمر من صلة الأرحام، من تربية الأولاد، تربية الأسرة، علاقة الإنسان بالآخرين، كلها إذا اتجه يتجه فيها إلى الله جل وعلا. كذلك الأعمال المباحة عندما يقوم بهذه الأعمال متجها إلى الله سبحانه وتعالى، كلنا نأكل، كلنا نشرب، كلنا ننام، كلنا نتزوج إلى آخر ذلك. أنت بين طريقين أو بين ثلاثة طرق، إما أن تكون لله فحينئذ كانت هذه الأعمال المباحة لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم إذا وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر. بمعنى أننا نتجه بهذه الأعمال نحو العبودية لله عز وجل. هذه العبودية عندما نتجه بها إلى الله إذن نقيم علاقتنا مع الله كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقيمها من خلال هذا الإيمان. وللحديث بقية في علاقة الإنسان بربه عز وجل من خلال علاقة النبي صلى الله عليه وسلم، نكمل هذه البقية في الحلقة القادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.